الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا من الفصل الأول وتضمنا مقدمات مفيدة في هذا الباب، علمنا منها تقسيم التوحيد وكذلك تفاضل الأسماء والصفات وقيمة هذا العلم، وعلمنا ما يتعلق بالاسم الأعظم، وهكذا تقسيم الناس في باب توحيد الأسماء والصفات. ونحن اليوم في الدرس السابع. قال رحمه الله: الفصل الثاني، القواعد المهمة في أسماء الله الحسنى. المصنف رحمه الله قسم القواعد إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل على الطالب الفهم والاستفادة والتمييز، وإن كان بعض القواعد متفقة إلا أن التفريع في حال التأليف والتدريس مهم. فقسمها إلى قواعد في أسماء الله الحسنى، وقواعد في صفات الله العلى، وقواعد في أدلة الأسماء والصفات. فنبدأ بالأسماء. قال: القواعد المهمة في أسماء الله الحسنى. هذا الفصل معقود لبيان القواعد المهمة في أسماء الله الحسنى، وهنا فوائد نذكرها قبل ذكر المهم من القواعد. الأولى: في اشتقاق الاسم، اختلف العلماء في اشتقاق الاسم، فذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو، والسمو الرفعة، ولأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه من عن غيره. وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من السمة، والسمة العلامة. هذه الفائدة تحتاجها في أغلب ما تدرس، لأنك أول ما تبدأ في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. هل الاسم مشتق من السمو أم مشتق من السمة؟ فكما ترى أنهم اختلفوا، أي اختلف أئمة اللغة في هذا. والسمة العلامة، والراجح أنه مشتق من السمو، ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله في جمهور العلماء بأدلة، منها أنه يجمع على أسماء. يقولون: الكلمات تعرف بردها إلى جمعها وإلى تصغيرها، فيجمع على أسماء. اكتب لي أسماء الطلاب، ما تقول اكتب لي سمات الطلاب، وهكذا تقول ما سمي، لا تقول سمة، ولا يجمع على سمات ويصغر إلى سمي لا إلى وسيم، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. وهذا الخلاف، ولهذا الخلاف أثر في العقيدة. انظر هذه الفائدة من الخلاف. ولهذا الخلاف أثر في العقيدة، فمن قال إن الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل الله سبحانه ولا يزال مسميا ومتصفا بالصفات. وعلى أنه مشتق من السماء يقولون: كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، وإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة، وهذا قول المعتزلة. فهمتم يا أخوة أن الاسم مشتق من السمو لا السمة. الثانية: في أن الحسنى تأنيث الأحسن. قال ابن الوزير رحمه الله في إيثار الحق على الخلق: وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان: حسن وأحسن، فالمراد الأحسن منها حتى يصح جمعه على حسنى، ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه انتهى. يعني حتى لا يظن أن الأسماء مؤنثة، لما تقول الأسماء الحسنى ليس معنى ذلك أن الأسماء مؤنثة، لا، وإنما هي تأنيث. ماذا؟ جمع الأحسن، الحسنى جمع الأحسن. الثالثة: في تعريف الاسم، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. ويقول النحاة: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. وقد قال ابن مالك في ألفيته: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. يعني إذا قيل لك ما اسم هذا الشيء تقول زيد، مسجد، ماسة، كتاب، أي شيء يسأل عنه ما اسمه فهو اسم، وأي شيء يسأل عنه بالفعل ماذا فعل، ذهب، أكل، شرب، يذهب، يأكل، يشرب، اذهب، وكل اشرب، هذا فعل. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وهو ثلاثة ماض ومضارع وأمر، والحرف ما ليس فيه علامات الاسم وعلامات الفعل. وقد قال الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وقال بعضهم علاماته أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. هذه مقدمات حتى تعرف معنى كلمة اسم وتعرف معنى كلمة الحسنى وتعرف كذلك التفريق بين الاسم والفعل والحرف. قال رحمه الله قواعد في أسماء الله عز وجل. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، يعني كل ما سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الأسماء الحسنى. وسيأتي معنى حسنى أي بالغ في الحسن كماله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان قد قال في القواعد المثلى بالغ في الحسن آيته، ثم بيّن المراد بهذه اللفظة وقال أنه يريد الكمال، فكان الأولى أن يعبر بهذا التعبير البالغ في الحسن كماله، لأن كلمة غاية قد يظن أن لها مستوى من الكمال، لكن كماله المطلق يدل على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذلك لأنها، يعني ما سبب كونها حسنى؟ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الرحمن متضمن صفة الرحمة، والعليم متضمن صفة العلم، والقوي متضمن صفة القوة، والعليم متضمن صفة العلم، وهكذا. كل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى متضمن لصفة بل لصفات ربما. يأتي هذا في موطنه، بعض الأسماء يدل على صفة واحدة وبعض الأسماء يدل على صفات، لأن الدلالة عندنا ثلاث دلالات: دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن ودلالة بالالتزام، يأتي بيانها إن شاء الله. وكانت أسماء الله حسنى لأمور ذكرها السعدي رحمه الله في تفسيره، فقال رحمه الله له الأسماء الحسنى أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. من حسنها أنها أسماء كلها دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح أبدا، كلها دالة على المدح: الجميل، الطبيب، العليم، الرحيم، القوي، العزيز، الحكيم، كلها دالة على ماذا؟ على المدح، ما فيها نقص، بخلاف العيي، العاجز، الكسل، الأصم، الأعمى، هذه تدل على نقص. أما أسماء الله عز وجل كلها أسماء مدح. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة وإنما هي أسماء وصفات، وهذا سيأتي. يعني الآن اسمك أنت يا أخي زيد، وربما ما عندك زيادة، صالح وربما ما عندك صلاح، سليم وأنت لست بسليم في جسمك ولا في كثير من شأنك، لكن أسماء الله عز وجل ليست أعلاما محضة. عليم وربما يكون ليس بعالم، أو قوي ربما يكون ليس بقوي، لا، عليم عالم، قوي ذو القوة، بصير ذو البصر، خبير يعني عالم بباطن الأمور، وهكذا. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. الحي يدل على صفة الحياة الكاملة. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، انتهى. وقال شيخ الإسلام ومن حسنها أنها مذكورة في الكتاب والسنة. إذن ما هي القاعدة الأولى؟ تقول أسماء الله كلها حسنى. إذا فهمت هذه العبارة سهل عليك فهم ما بعدها، يعني تستطيع أن ترتب القواعد. القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى، ومن حسنها ما سيأتي بعدها من القواعد: أنها مذكورة في القرآن، أن الله يدعى بها، أنها صفات مدح وصفات كمال، القاعدة الثانية: الحسن في أسماء الله تعالى حال الانفراد والتركيب. الآن لما نقول الله عليم، هذا حسن ولا ليس بحسن؟ حسن كمال. لما نقول قوي، حسن كمال. لما نقول حكيم، حسن كمال، صح ولا لا؟ ولما نقول عليم حكيم، قوي عزيز، عزيز حكيم، كما يأتي في القرآن سميع، كان سميعا بصيرا، يعني هذا الاقتران بين الاسمين يزيدها كمالا، له كمال من سمعه، وله كمال من بصره، وله كمال بمجموعهما، له كمال من عزته، وله كمال من حكمته، وله كمال من مجموعهما، يأتي شرحه. أنتم الآن معي، ركزتم؟ إيش معنى مفردة ومركبة مقترنة؟ الآن إذا نظرت إلى القرآن، أغلب الآيات التي تختم بالأسماء الحسنى تختم باسمين: وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله عزيزا حكيما، أو عزيزا رحيما، أو قويا عزيزا، أو كان عليما خبيرا. لاحظتم هذا ولم تلاحظوا؟ إذن هذا يفيدنا أنه كامل في علمه، وكامل في حكمته، وله كمال باجتماع علمه وحكمته. فالكمال في علمه أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه بكل شيء عليم. والكمال في حكمته أن أفعاله صادرة عن حكمة ليس فيها خروج على مقتضى الحكمة. وكونه جمع بينهما عليم حكيم دل على أن الله عز وجل مع علمه بأفعال العباد جميعها اقتضت حكمته ألا يبادرهم بالعقوبة، اقتضت حكمته ألا يبادرهم بالعقوبة. قال: علم أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. وهذا في القرآن كثير، مثل قول الله تعالى: إنه هو السميع البصير، وقوله: وهو العزيز الحكيم، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوائد: صفة تحصل من اقتران الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. الآن الغني اسم كمال، والحميد اسم كمال، لكن نحن نريد نعرف القدر الزائد، نعرف القدر الزائد. العفو القدير، يعني قدير لا يعجزه شيء، مع ذلك يعفو ويصفح. الحميد المجيد، واسع، المجيد الواسع، ومع ذلك حميد، محمود على أفعاله، محمود على أقواله، مفعول، ومحمود على جميع شأنه. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو والقدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. انتهى. فهمتم يا أخوة هذا ولا ما فهمتم؟ أنتم فهمتم القاعدة؟ نعيدها: الحسن في أسماء الله في حال انفراد الأسماء: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، العزيز الحكيم، المؤمن، المهيمن، الجبار، المتكبر، مفهوم؟ هذا انفراد. ثم يجمع الله عز وجل بين بعض الأسماء: العليم الحكيم، السميع البصير، الغفور الشكور، القوي العزيز. يعني هذا الجمع ما يأتي عن فراغ. نحن قد علمنا أن أسماء الله كلها أسماء مدح وكمال، فإذا في حال انفرادها تدل على المدح والكمال. الله لا إله إلا هو الحي، كمال. القيوم، كمال. العلي، كمال. العظيم، كمال. لكن في حال اجتماعها يظهر كمال فيها ما لم يظهر من قبل، لأن الله عز وجل يجمع بين اسمين، مثلا يجمع بين العزيز والحكيم. العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يغلب، والحكيم التي أفعاله على مقتضى حكمته. فالآن نحن نرى أن في العباد من يحارب الله ومن يؤذي المسلمين ومن يفعل القبائح، ولكن اقترنت عزة الله بحكمته، بمعنى أنه لا يعاجلهم بعقوبة وإنما يمهلهم، فقد يحصل من هذا توبة، قد يحصل من هذا إنابة، ومن لم يقع منه ذلك حاسبهم يوم القيامة، لأنه جعل الأرض دار اختبار وجعل الآخرة دار جزاء. وأيضا بعض الأسماء يستفاد منها في الأحكام، كقول الله عز وجل في قصة قطاع الطريق: والذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ختم الآية بالمغفرة والرحمة. قال العلماء: لما ختم الآية بالمغفرة والرحمة دل على التجاوز في هذا الحال، بينما في السارق قال: فإن الله عزيز حكيم. والعزيز هو الذي ينفذ حكمه، وقد أمر الله عز وجل بقطع يد السارق، فما يأتي السارق يقول لك أنا تبت تقول له خلاص الله يعينك، لا، السارق تقطع يده، لأن الله عز وجل أخبر بعد الأمر بقطع اليد أنه عزيز حكيم، يعني لابد أن ينفذ الأمر. بينما قاطع الطريق إذا تاب قبل أن تقدر عليه فإن الله غفور رحيم، دل على التجاوز. فيستفاد في الأحكام من هذا الباب، سيأتي إن شاء الله. القاعدة الثالثة: الأسماء المركبة الثابتة بالكتاب والسنة من الأسماء الحسنى. الأسماء المركبة مثل جامع الناس، أحسن الخالقين، رب العالمين، مالك يوم الدين، مقلب القلوب، أسماء مركبة. هل هي من الأسماء الحسنى؟ نعم، من الأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. انتهى. فإذا لك أن تقول: عبد المجيد، عبد الحميد، عبد السميع، عبد البصير، ولك أن تقول: عبد رب العالمين، عبد جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وكما تقول: يا رزاق أو يا رازق، يا سميع، تدعوه بالاسم المفرد، يجوز أن تدعوه بالاسم المركب: يا رب العالمين، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يا مقلب القلوب، يا أحسن الخالقين، وهكذا. فما ثبت للأسماء الحسنى يثبت للأسماء المركبة. أظن نكتفي بهذا، لأن القواعد هي سهلة لكن البادئ قد يظن فيها الصعوبة. إذن أخذنا ثلاث قواعد: القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية: الحسن في أسماء الله تعالى حال الانفراد والتركيب، فيكون حسن فوق حسن وكمال فوق كمال، مع أن الانفراد كمال إلا أن الجمع بينهما كمال فوق كمال. مثلا لو قيل لك فلان سميع قد لا يكون بصيرا، ولو قيل لك فلان بصير قد لا يكون سميعا، لكن لما قال الله في شأن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا، السميع هو الذي يسمع الأصوات لا تخفى عليه منها خافية، والبصير هو الذي يبصر المبصرات، فكان في حق الله عز وجل جميع الكمالات: السمع والبصر. وهكذا القاعدة الثالثة: الأسماء المركبة، حتى لا يأتي آتي ويقول لك: أنتم الآن أنا أدعو الله أقول يا أرحم الراحمين، يجوز أو لا يجوز؟ أو يقول: أنا أقول يا خير الغافرين، أو يا رب العالمين، أو هل يجوز أن أعبد لهذه الأسماء؟ تقول: لا بأس بذلك، لأن ابن تيمية رحمه الله يذكر أنها ثابتة بالكتاب والسنة، وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين حجة. إلى هنا بارك الله فيكم.